نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من أصول الإسلام أنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع لعباده من الدين ما يرضاه، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما إشارة إلى دين الله تبارك وتعالى، يشير الله عز وجل إلى دينه، ودين الله عز وجل الذي ارتضاه قد بين الله تبارك وتعالى حدوده وفرائضه كلها، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وعلمنا الله تبارك وتعالى أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها قد بينها وفصلها، ولم يأذن لأحد أن يخترع فيها. وإذا نظرنا إلى جملة ما فرض الله تبارك وتعالى على عباده وشرع لهم، نجد أولا أنها لتحقيق مصالح ثلاثة أو لأهداف ثلاثة. الهدف الأول في العبادة هو تعظيم الرب سبحانه وتعالى وذكره والخضوع له، وهذا الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى البشر، فقد خلق الله تبارك وتعالى الناس ليعبدوه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فالدعاء الذي هو أعلى العبادة وأشرفها، بل هو العبادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، حقيقته طلب من الله تبارك وتعالى وذل وخضوع له، وإشعار للعبد أنه فقير محتاج، وأن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وأنه الذي بيده الخير كله، وهو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى. فلجوء العبد إلى ربه بالدعاء والطلب منه، هذا لا شك أنه هو الصورة المثلى للعبادة، وهذا هو الهدف الأول. الهدف الأول من العبادة هو إظهارها، إظهار فقر العبد وغنى الرب سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء قد شرعت له هيئات عظيمة، من أعظم هذه الهيئات رفع اليدين لله تبارك وتعالى، وهي صورة تظهر فقر العبد وأنه يمد يديه إلى الرب جل وعلا الغني، فهي إظهار بالفقر والعجز. وكذلك من صورها الركوع والسجود، وهي صورة تظهر كذلك ذل العبد أمام ربه سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك السجود، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وذلك أن العبد يكون في أكمل صور الذل أمام الرب تبارك وتعالى. كذلك الصوم شرع لهذه الغاية، وهي إنشاء تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته، وذلك أن الإنسان يستطيع أن يأكل خلسة من الناس وخفية عنهم، فإذا راقب ربه سبحانه وتعالى ولم يأكل ولم يشرب وامتنع عما حرم الله عز وجل خاليا، لا شك أنه قد نشأ في قلبه مخافة الله ومراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا مطلوب، وهذا هو المطلوب. بل هذه العبادة، العبادة إنما هي لإنشاء التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله، وهذه دعوة من الله تبارك وتعالى وأمر منه جل وعلا للناس جميعا أن يعبدوا الله. ثم بين الغاية فقال: لعلكم تتقون، يعني لعل هذه العبادة أن تنشئ عندكم تقوى الله، وتقوى الله هي مخافته ومراقبته سبحانه وتعالى. وهذا الهدف الأول من العبادة، إنشاء التقوى. فإذا كنت تحافظ على الصلاة فإن هذا من تقوى القلوب، وإذا كنت تحافظ على الصوم فإنها من تقوى القلوب، وإذا كنت تحافظ على شعائر الله عز وجل في الحج فهذا من تقوى القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، لحوم الإبل التي تذبح والذبائح التي تذبح، هذه لا نذبحها لله، لأن الله ليس فقيرا لها. فعندما نذبح هدينا ليس لأن الله تبارك وتعالى سنطعمه، بل هو الذي يطعم سبحانه وتعالى وهو الذي يرزق. فلا نفع لله بجلودها ولا بدمائها، وإنما قال جل وعلا: ولكن يناله التقوى منكم، يعني الذي ينال الله تبارك وتعالى والذي يحبه الله منكم هو التقوى. وذلك أن الذي يذهب فيشتري السمينة ولا يشتري الضعيفة، ويعلم أن الله يراقبه، هذا معناه نشأة التقوى في قلبه. فإذا كانت مريضة، كان الهدي مريضا مثلا، أو ضعيف، أو لا يسمن، أو لا يغني، فيقول لك: لا، ما أخذ هذه، لأنها لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعظمها يعني يختار السمينة العظيمة، فيختار السمينة ليذبحها، والطيبة التي لا ليست مكسورة وليست مشقوقة الأذن. لماذا يبحث عن السمينة؟ من تعظيم شعائر الله. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. فهذا أول أمر، أول هدف من أهداف العبادة هو إنشاء التقوى، إنشاء مخافة الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ قال: لعلكم تتقون، يعني لأن الصوم إنما هو صورة وعمل ينشئ التقوى، لأن الذي يصوم سيراقب الله تبارك وتعالى، سيكون خاليا وحده، فلا يأكل ولا يشرب ولا يقع في الحرام، يقول لك: لا، الله مطلع علي، إذا فعلت هذا يعني أبطلت صومي أو انتهكت حرمة رمضان، يحاسبني الله، يعذبني الله. إذن هنا نشأ التقوى بهذه العبادة. فهذا أول أمر من أو أول هدف وغاية من غايات هذه القربات وهي العبادة، هي إنشاء التقوى، إنشاء مخافة الله تبارك وتعالى وتعظيمه، وإشعار العبد بأنه فقير محتاج إلى إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو إصلاح نفس العادة، إصلاح نفس الإنسان. الله خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، فلذلك أنشأ له من العبادة ما تصلح هذه النفس، تزكيها. وهذا هدف، هذا هدف الرسالة، من أهداف الرسالة تزكية النفوس، اللي هو إنشاء العبد الصالح الطيب والعبادة لهذا. فمثلا لماذا يأمر الله تبارك وتعالى بالزكاة اللي هي إخراج جزء من المال؟ لأنها طهرة للقلب، طهرة للنفس. قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا أمر للنبي بأن يصلي عليهم، يعني ادعو لهم، ادعو لمن يزكي. لذلك كان النبي إذا أتى أحد بصدقته يقول: اللهم صلي على فلان، يدعو له. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الزكاة طهرة للقلب، لأنها خروج عن الشح وعن البخل وعن الحرص، واتصاف بضد ذلك بالكرم، بالشفقة والرحمة. لأن الإنسان إذا رق للفقير والمسكين ورحمه هذا خلق طيب، هذه تزكية. أما إذا كان يأكل ويشرب ويمتلئ بطنه ويرى الجائع ويقول: ها الجائع خليه، لو كان ربنا يبي يأكله كان أكله، ما أظن الله الذي يعطي، لو كان يريد الله عز وجل أن يطعمه لأطعمه، كما هذه مقالة الكفار قالوا أنطعمه لو من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنطعمه الفقير ولو شاء الله أن يطعمه لا أطعمه، يعني إحنا شنو أرحم من الله عليه؟ هذا كفر وهذا ظلمة للنفس. فهذا الظالم لنفسه البخيل الكنود الذي أمره الله تبارك وتعالى بالصدقة فكند وامتنع، هذا يبقى على ظلمة نفسه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فطبيعة الإنسان هذا أنه كنود ظلوم هلوع، والهلع هو شدة الفرح وقت النعمة وشدة الجزع وقت المصيبة. فهذا الإنسان الذي طبيعته على هذا النحو أو هكذا يكون يجي الدين يهذبه. الدين هو الذي يأتي والعبادة هي التي تأتي لتهذيبه. فإذا تعلم الدين وتعلم العبادة يخرج عن هاتين الصفتين الذميمتين، يكون في حال النعمة منفرح وإنما يحمد الله تبارك وتعالى ويشكر ويراعي حق الفقير وحق المسكين، ولا يطربه الفرح فيخرج عن وقاره وعن حاله ويقول للناس تعالوا أنا أغناني الله أنا أعطاني أنا سوالي، وإنما يعلم أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى يبلوه ليشكر أن يكفر، ويعلم أن هذه نعمة إنها لا تدوم، وأنه لو شاء الله عز وجل أن يسلبها منه سلبها، وأنه أعطاه ليبتليه، فيخرج عن يعني ظلمة النفس وهذا الهلع. كذلك إذا أصابته المصيبة لم يجزع وإنما تجلد وصبر وعلم أن هذه ابتلاء من الله تبارك وتعالى واختبار، وأن الأمور لا تدوم، وأنها تلك الأيام يضيعها بين الناس، وأن الله ما أخذ منه إلا ليعطيه، من يريد الله به خيرا يصب منه. فلذلك الله يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن الصلاة لها إيه؟ إذن الصلاة لها أثر في إصلاح النفس، لأن الذي يصلي أول شيء ما يفرح هذا الفرح العظيم إذا جال الخير، وإنما يفرح بفضل الله، وكذلك لا يجزع هذا الجزع العظيم والمهين إذا أتته المصيبة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هو إذا أعطى الحق المعلوم اللي هو الزكاة للسائل والمحروم خرج عن هذه الصفة الذميمة، إلى آخر ما بين الله تبارك وتعالى من هذه العبادات، وأنه ما شرعها إلا لإصلاح النفوس سبحانه وتعالى. الأمر الآخر نفع الناس، يعني شرع الله تبارك وتعالى العبادات لنفع الناس، لأن العبادة فيها خير، مثل الزكاة. الزكاة حققت رضوان الله وتقواه، حققت إصلاح نفس العابد، حققت خير للناس. عندما تخرج الزكاة انتفع بها الفقير وانتفع بها الآخرون وحصل فيه مودة بين الناس وهكذا. فكما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى قال ولابد ما جعلناها لكم من شعائر الله أو الشيء لكم فيها خير فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إشارة إلى الفائدة من وراء هذه، من وراء يعني ذبح البدن، والبدن هي جمع بدنة والبدنة هي الناقة الكبيرة البدينة، يعني هذه أخبر الله أن من نفعها وأن الله شرعها سبحانه وتعالى، قال يعني فكلوا منها وهذه شكرا لله تبارك وتعالى وأطعموا البائس الفقير. فإطعام البائس الفقير هذا هدف من الأهداف. فالزكاة هكذا، الزكاة شرعت لهذا. فبالجملة نجد أن العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى شرعت لتحقيق مصالح عظيمة، تعظيم الرب سبحانه وتعالى أولا، نفع العابد وزكاة نفسه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة لها أثر في النفس من أنها تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، ثم بعد ذلك نفع الناس، هذه ينتفع الناس بها. فالحج مثلا فيه كل هذه الأمور، إذا نظرت الحج تجد أن كل هذه الأمور متحققة فيه، فأول أمر هو عبادة لله عز وجل وتعظيم لله. فالحاج عندما يخرج يتجرد من ثيابه يشعر بالذل والمهانة وأنه فقير لله عز وجل، ويذكر يوم القيامة، يذكر القبر عندما يدرج بأكفان تشبه هذه اللفائف التي التف بها في الإحرام، ثم يلبي الله يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه عبادة وإعلان لأن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. ثم إعلان العبد يقول لبيك، لبيك من اللبب، يعني كأني أنا مربوط بحبل ومسحوب إليك، يعني استجبت لك يا رب. فهذا إعلان إني أنا عبد وفقير ومحتاج، وجئت خاضعا وذليلا لك لأعبدك وأذكرك عند بيتك كما أمرتني، وألتزم بالحدود التي أمرتني فيها. وذلك أن العبادة قد يعني الحج مواقيت وأعمال مخصوصة في زمان مخصوص في مكان مخصوص يجب أن تؤدى على هذا الخصوصيات، على كل هذه الخصوصيات، كما دعا إبراهيم ربه فقال رب قال وأرنا مناسكنا وتب علينا، وأرنا مناسكنا، فالمناسك الله هو الذي يريها للرسول وليس الرسول هو الذي يخترعها وهو يقول اسعوا كذا شوط وطوفوا كذا شوط. هذا ما هو من يعني ما هو من كيس النبي أن يفعل هذا، وإنما هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا مقصد أول. المقصد الثاني لا شك أنها نفس إصلاح لنفس العابد، نفس العابد الذي يذهب فيتحمل المشاق ويتحمل أذى الناس ومزاحمتهم ونحو ذلك، هذا كله من الخير، هذا كله من الخير له. ولذلك قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني كن مهذبا، كن متأدبا، راقب الله تبارك وتعالى، وكذلك حافظ على يعني حدودي ودمائي وأعراض إخوانك المسلمين، فلا تؤذي ولا تفسق ولا تفجر، وإنما التزم حدود الإحرام والتزم كذلك حدود الخلق والأدب مع إخوانك المسلمين. ثم كذلك ونفع عظيم لأن لقاء المسلمين من كل مكان في هذا المكان يشعرهم بأنهم أمة واحدة وبوحدتهم وأن ربهم واحد وأن صراطهم واحد، ثم فيه تبادل للمنافع العظيمة من التجارات ومن غيرها. ولذلك قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، قال ليشهدوا منافع لهم، لأن هنا لم التعليل، يعني حتى شرع الله عز وجل الحج لهذه المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة لهؤلاء العباد. فهي عبادة واحدة ولكنها حققت هذه المنافع العظيمة، والحق أن هذه المنافع كلها إنما هي مقصودها العبادة. وإذا نظرنا يعني في العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى نجد أنها عبادات مبنية على علم عظيم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني رتبها وأنشأها، من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة ومن الحج، وهذه أركان الدين وأركان الإسلام، ومن الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات، نجد أنها منشأة إنشاء عظيم، ليس المجال الآن لمجال لبيان حكمتها. فمن حكمتها مثلا أول شيء أنها تنتظم أوقات الإنسان كلها، أي واحد حتى تربطه بها. نهي ثانية أنها لا تشقه ولا تعجزه، ما في إعجاز، هذه أمر جدا مهم. نهي ثانية أنها تحقق يعني هذه المنافع الثلاث على أكمل الوجوه. لما كان الأمر كذلك ولا نطيل في هذه النقطة، لكن هذا أمر مهم يعني أشير إليه، أنها مبنية على حكمة وعلى علم. أقول لما كان الأمر كذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يرضى من أحد أن يخترع بنفسه عبادة، وهذا المقصود بالخطبة كلها، هذه مقدمة. لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة يتقرب به إلى الله. ليه؟ ليش ما يجوز الإنسان يجتهد من نفسه ويخترع شيء يقربه من الله تبارك وتعالى أو يظن أنه يقربه من الله؟ الجواب أول شيء أن هذا افتئات على الله، يعني كأنك تقول لله عز وجل الذي شرعته من الصلاة والصيام والذكر والعبادة والحج مو كافي، لا يحقق المصالح، أنا بجيب لك المصلحة من عندي، أنا أفعل وآتي بشيء لم أنت تتوصل إليه، فهو استئات على الله واستدراك عليه. وكأنك تقول ما شرعته يا ربي لعبادك ناقص وغير تام وأنا سآتي بالكمال، وهذا في حد ذاته كفر بالله تبارك وتعالى. من اعتقد هذه العقيدة أنه سيأتي بشيء خير مما شرعه الله تبارك وتعالى وأفضل منه فهو مفتعت على الله تبارك وتعالى. وإن كان يظن أنه مجتهد فالله يا أخي قد كفاك، إذا كنت تظن أنك مجتهد وأنك تريد بالفعل أن تتقرب إلى الله قد كفاك الله. يعني إيش قد كفاك؟ قد كفاك التشريع، اجتهد في المشروع، اجتهد فيما شرعه الله تبارك وتعالى. فالذي شرعه الله تبارك وتعالى يستغرق الوقت والطاقة كلها. لو كان انت عندك 24 ساعة، يعني في 24 ساعة ستغطيها لهذه الشؤون من شؤون القربات، ما تغطيها، لن تغطيها، لا يمكن. يعني ان تصوم يوم وتفطر يوم وان تقوم من الليل وتنام كما امر الله تبارك وتعالى، وأن تتصدق وأن تعود المريض وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تذكر الله تبارك وتعالى لا يفتر لسانك من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن تؤدي ما أمرك الله تبارك وتعالى من بر الوالدين وصلة الأرحام والجوار، لا يمكن أن تغطي ما أمر الله تبارك وتعالى به من شؤون الخير وشؤون التقرب، يستحيل أن تغطي ذلك. بل إذا أسرفت في ناحية وإذا يعني بالغت فيها كانت على حساب غيرها. ولذلك نصح يعني سلمان رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء بأن يراعي العدل وأن يعطي كل ذي حق حقه، فلما وجده يصوم كثيرا ويقوم أكثر الليل ولا يؤدي حق زوجته قال له أنا ضيفك الليل، ونام عنده. ثم لما أراد أن يقوم من أول الليل قال له نم، أراد يقوم من نصف الليل قال له نم، إلى قرب ثلث الليل الآخر قال له قم الآن فصل، فقام فصلي. ثم في لما أصبح الصباح قال أنا صائم اليوم، قال له أنا ضيفك ولا لا يمكن أن آكل إلا إذا أفطرت معه، فأفطره. ثم بعد ما فطر قال له يعني قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، كل شيء له حق فأعطي كل ذي حقه. فلما أخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وزورك يعني زوارك، يعني ضيفك كذلك له حق. فالشاهد أنه لا يمكن لأحد مهما يعني بالغ في تغطية ما أمر الله تبارك وتعالى به من شؤون التقرب أن يسعها جميعا، بل إذا يعني شط في جانب فإنه سيكون على حساب تقصير في جانب آخر. فالمهم السداد، هذا الأمر الأول. الأمر الأول لا شك أن من اخترع عبادة فهو مفتئت على الله سبحانه وتعالى ومعتدي على دينه وعلى شرعه، وكأنه يقول أنت يا ربي لم تشرع لعبادك ما يكفي حاجتهم وأنا سأفعل ما لم تشرع. هذه واحد، وهذا أمر عظيم جدا. الأمر الثاني أن البدعة في العبادة هي لها ألوان، إما أن تكون شيء جديد خالص مثل هذا، وإما أن تكون مضاهاة للشرعية. يعني أشوف ربنا فرض صلاة أقوم أنا أعمل صلاة مثلها ما فرضها الله تبارك وتعالى، فرض الله عز وجل الصوم أقوم أنا أعمل صوم بأحكام خاصة مثله. أشوف إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحتفي ونحتفل بأيام في السنة كيوم الفطر بعد صوم، ويوم الأضحى بعد عرفة، وبعد العيد، فهذان يومان اختارهم الله تبارك وتعالى الأمة لتحتفل فيهم وتتوسع في 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 المباح وتشكر نعمة الله تبارك وتعالى بأداء عبادتين عظيمتين. العبادة الأولى هي الصوم،
فعيد الفطر في إثر إيه؟ الصوم، شكرا لله تبارك وتعالى. وعيد الأضحى في إثر إيه؟ الحج، فهو شكرا لله تبارك وتعالى على هذه العبادة العظيمة. أظن أن أقول نعمل مناسبات كمان، كما أن الله تبارك وتعالى جعل مناسبتين للاحتفال، فلنعمل عدة مناسبات، ومناسبات الإسلام ما تنتهي. فلنحتفل بيوم بدر، وبميلاد النبي، وبيوم وفاته، وبيوم هجرته، وبانتصار المسلمين في على الفرس في نهاوند مثلا آخر الحروب، وفي اليرموك، وفي المواقع الفاصلة. فيكون هنا نوع من يعني مضاهاة المشروع، ونكثر الأعياد كما أن الله جعل لنا عيدين فلنكثر هذا. هذا النوع من أنواع البدعة إذا فعل يكون على حساب المشروع، لأنك إذا اختدرت، إذا 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 فعلت ما تضاهي به ما شرعه الله تبارك وتعالى، في النهاية ستميت الأصل، ويبقى هذا الأمر الفرعي المبتدع هو الذي يحيي. ولذلك قال كثير من السلف: ما أحيت بدعة إلا أمت السنة. لا بد تمت السنة، المشروع يموت. فمثلا من انشغل عن قيام الليل بالأذكار المبتدعة، عمل حلق الذكر، في النهاية ما الذي سيموت؟ يموت قيام الليل الذي شرعه الله تبارك وتعالى. صلاة الليل التي شرعها الله تبارك وتعالى الصحيحة هي ستموت، وستحيا البدعة. فتحيا البدعة، إذا أحيت البدعة أمت السنة، وهكذا يتبدل الدين على طول، يتبدل الدين. وفي النهاية تجد أن ما شرعه الله تبارك وتعالى هو الذي ذهب من الطريق، والبدعة هي التي تبقى. البدعة هي التي تبقى، لأنها هي التي تخترع، هي شيء جديد، هي الشيء الجديد، وهي التي ينفخ الشيطان في في في, في قلوب أتباعها، فيجتهدون فيها ثم يميتون السنة. ولذلك حق، هذا قول حق: ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة. الأمر الآخر من صور البدع: الغلو في المشروع. يعني الله تبارك وتعالى شرع العبادة بمقادير محددة، هذه المقادير ما نقول مدروسة، الله ما يدرس، وإنما على علم، الله شرعها على علم بأن هذا هو الذي يصلح نفس الإنسان. فإذا جاء إنسان لا وبالغ فيها، هي مشروع أصلا لكن جاوز الحد، أتلفها، نقول هذا أصبحت إتلاف. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك حد للصوم، للصوم المستحب، وهو قول النبي: صوم يوما وأفطر يوما. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي: لا أفضل من ذلك، لا صام من صام الدهر. قال له: لا صام من صام الدهر، اللي يصوم الدهر يعني يصوم طول عمره، يقول هذا النبي هذا مو صايم، لأن هذا يصبح عادة عنده، خلاص يصبح كأنه بيأكل في الليل وجبة وبيفطر في النهار وجبة، تصبح أمر عادي ما يصير صوم. لكن الصوم إنما هو خلاف للعادة، إذا أصبح خلاف للعادة يصبح هنا تذكر. أما الإنسان لو اعتاد الصوم طول حياته يصبح الصوم بالنسبة إليه أمر ما 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 يتأثر به، لأنه تعود على هذا، مثل ما يتعود يشرب ما يشرب شاي ما يشرب شاي، تعود يشرب يشرب. فإذا تعود الصوم أصبح عادة، انتهى انتهى مفعول العبادة منه. لذلك كان النبي يصوم ويفطر. كذلك من قام الليل أبدا، النبي قال له: قم ونم. لكن من قامه أبدا، هنا حيكون على حساب أمر آخر، على حساب قوته، وقوة المسلم مطلوبة، لأنه مو مطلوب منه أن يصلي فقط، مطلوب منه أن يصلي وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يجاهد في سبيل الله وأن يؤدي حق الآخرين. فلو قام الليل كله كان هذا على إماتة حقوق أخرى للعباد يريدها الله تبارك وتعالى، بل حقوق لله يريدها. لذلك قال النبي لعبد الله بن مسعود، لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال له: ولا يفر إذا لاقى، يعني إنه كان مع هذا محتفظ بقوة البدنية للجهاد، في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله فرض، كما فرض عليك الصوم فرض عليك كذلك الجهاد. فإذا أنت أضعت الجهاد يبقى هنا معناه إعمارك للصوم مو في محله، بل إن الصوم المفروض في وقت الجهاد يبطل، يجب أن تفطر، كما قال النبي لأصحابه يوم فتح مكة، قال لهم إنكم ملاقون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. كان في رمضان، كان هذا في رمضان، لم يسمح لهم النبي بأن يبقوا على صومهم في رمضان لأنهم ملاقون العدو غدا، قال لهم إنكم ملاقون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فقول النبي فأفطروا هذا أمر منه بوجوب الفطر في رمضان، لأن في حرب في جهاد والجهاد فرض هنا. ثم سمع النبي بعد ذلك قال رسول الله ان اناسا يعني ظلوا على صومهم، فقال اولئك العصاة، اولئك العصاة. فقول النبي اولئك العصاة، اولئك العصاة اشرت منه الى انهم عصوا امره، ولا شك انهم آثمون. يأثم من لم يعني يستجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كل هذا ان البدعة هي افتئات على الله، هي مبنية على جهل، مبنية على جهل بالنفس، مهما حاولت ان تجتهد لكنها تكون مبنية على جهل. فالثلاثة الذين اتوا الى بيت النبي سألوا عن عبادته، قالوا الله بيعبد كذا وكذا وكذا، فكأنهم استقالوها. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا انام، وقال الثاني اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء، وقال رابع في الحديث كما جاء في الحديث واما انا فلا اكل اللحم. هؤلاء اخترعوا، كل منهم اخترع شيء، بعضهم زاد في المشروع في الصوم في الصلاة، وبعضهم حرم ما أباحه الله تبارك وتعالى، قال ما أكل لحم تقرب من الله عز وجل زهد فيه، والثاني قال لا تزوج النساء. فجاء النبي بين أن هذا كله باطل، فصعد المنبر وقال ما بال أقوم يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعل فعلهم هذا رغبة عن سنة النبي، والرغبة عن رغب عن بمعنى كره، يعني من جاوز سنة النبي وأراد أن يشرع لنفسه تشريعا وإن كان هو في ظنه مجتهد ويحب الدين ويحب العبادة، إلا أن النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أبطل النبي عبادتهم هذه علما أنهم في هذا كانوا مخلصين مريدين الحق. لكن هذا لا شك أنه افتئات على الله وافتئات على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقير لشأن النبي، لأن الواحد قال كأنهم تقالوها يعني قالوا وأين نحن من رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني احنا ما مش مثل النبي، النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكأنهم رأوا أن النبي قد اكتفى من العبادة وركن إلى أن الله قد غفر له ذنبه فقصر، وهم يعني يشمرون عن ساعة الجد أكثر من النبي، فهذا ظن خبيث وظن سيء. لذلك قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن بكل صورة من الصور لا شك أن العبادة، أن الابتداع في الدين في التقرب إنما هو أمر باطل وأمر فيه يعني خروج عن الصراط المستقيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى العباد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فبين بهذا، هذا نص قاطع واضح أن كل عمل يعمله مسلم وإن كان يريد به وجه الله تبارك وتعالى وإن كان يريد به التقرب إلا أنه مردود على صاحب. وهذا يا إخوة يعني أمر قاطع، في أن لو أي إنسان عنده عقل وعنده فكر أن يجتهد في مشرع الله تبارك وتعالى، اجتهد في المشروع. ولذلك قال كثير من السلف يعني قد كفيتم، اجتهدوا في المشروع، يعني اجتهد فيما شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الرب تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. مما افترضت، أنا اللي افترضت عليه، فما يتقرب إلي بشيء أحبه أكثر مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الأمر الآخر، لو نظرنا إلى جملة البدع نجد مضحكات مبكية. يعني الأمة، هذه الأمة التي شرع لها دين واضح بين، ما فيه غموض في شيء، وعبادات من أنصع ما يمكن، طاهرة نظيفة تحقق هذه المصالح كلها، لو نظرنا إلى لسة البدع التي ابتدعت في الدين أمر يندى له الجبين من الخزي والعار. إما بحث وتنقيب عن بعض العبادات المنسوخة. لماذا؟ لماذا تعمل بعبادة منسوخة؟ كعبادة الصمت مثلا. عبادة الصمت كانت عبادة لكنها نسخت. ما علينا هذه، هذا على أهل الكتاب، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني نذرت صوما لله، صوما ما هو صوما إمساك عن الطعام والشراب، وإنما صوم عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن هل تعبدنا الله بالصوم بالصمت؟ لا، تعبدنا الله بالصمت عن الزور بس وعن الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أصمت عن الزور وعن الباطل وعن الكذب، لكن الحق لا، لكن الخير لا. الكلمة الطيبة صدق، لما تتكلم تأمر معروف تنهى عن منكر ترد السلام، هذا خير، فهذا أكمل، هذا الحمد لله من الدين الأكمل الذي شرعه الله عز وجل لنا. يتعبد بالخلوة. طيب الخلوة كانت مشروعة على من قبلنا، ويقول لك النبي: يا أخي النبي كان اختلى في 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 غار حراء يتعبد الله. طيب كان تعبد النبي بالخلوة في غار حراء إنما كان قبل التشريع، قبل ما ينزل عليه جبريل بالرسالة، وهذا أمر منسوخ. ثم إن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا خلوة نتعبدها، ليش نترك المشروع ونروح في غير المشروع؟ ألم يتعبد الله عز وجل لنا بخلوة؟ إيش هي؟ الاعتكاف. الاعتكاف خلوة المسلم، وهذا قد شرع له أصول معينة، منها الصوم، كما جاء عن سيدنا عائشة رضي الله عنها: ما اعتكف رسول الله إلا صائما. وفي جاء في الحديث: لا اعتكاف إلا بصوم. فالاعتكاف مع الصوم في العشر الأواخر من رمضان ابتغاء ليلة القدر، هذه عبادة. تبي أنت تريد أن تعبد الله عز وجل يعني البعد عن الناس، وأنك تتوفر على قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى التفكر، عندك الاعتكاف. اعتكف، احتجر غرفة أو مكانا في مسجد، أو اجلس في مسجد في العشر الأواخر، وكف عن الناس، وأقبل على الله تبارك وتعالى بالقراءة والذكر وقراءة القرآن، فهذا هو المشروع. الشاهد أنه إذا نظرنا، أقول، في قوائم البدع نجد مثل هذا، غير بعد ذلك ما أحدثه الصوفية وغيرهم من الموالد وتحريم ما حرم الله تبارك وتعالى، واختلاط الرجال بالنساء، واللبس شارات محددة، وأمور أقول يندى له الجبين من صور من التسبيح الباطل، العدول عن لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، عن هذه الكلمات الطيبة بالعدول عنها بضمير هو أو هو هو، من هذه الأمور التي هي أشبه يعني فعل الكلاب من ذكر الله تبارك وتعالى، الذكر الحسن، أو بهذا تمايل ذات اليمين وذات الشمال يسمون هذا ذكرا. والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نقوم بين يديه خاشعين، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين يعني ساكتين. وقال النبي: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. فالأمر الذي يريد الله عز وجل هو الخشوع، أما هذا التمايل والصراخ والنباح الذي يفعل للأسف، يعني لو كان هذا في أمة لم ينزل عليها قرآن ولم ينزل عليها رسالة نقول يعني ناس جهلة ضلال ما نزل عليهم لا قرآن ولا سنة، أما في أمة ينزل عليها قرآن وتنزل عليها سنة وتبين لها يعني الطريق. أتم البيان ويقول النبي تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وناس تترك السنة الشريفة الطاهرة والفريضة النظيفة الطاهرة التي تحقق كل الغايات من العبادة ثم تتجه إلى هذا الهراء وهذا الخزعبلات وهذا بل هذا النجس تتجه إليه مما يظلم النفوس ويبعد الإنسان عن طريق الله تبارك وتعالى. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا من أعظم أبواب الضلال. وإن تمسح وغطى نفسه بغطاء التقوى والدين لا شك أن هذا بعيد كل البعد عن منهج الله وعن دين الله تبارك وتعالى. نعود يا إخوة، وإن كنت قد أطلت في هذه الخطبة لكن هذا أمر هام جدا، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام احفظوه، وهو لا يعبد الله إلا بما شرع، لا عبادة إلا بالمشروع. تبي تعبد الله عز وجل انظر هل هذا مشروع ولا لا. وقد قال النبيكم صلى الله عليه وسلم صلوا، قال الوفد صلوا كما رأيتم أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها، وقال النبي إن أهل الكتاب لا يعاشرون الحائض ولا يؤاكلونها فاصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل زين؟ الرسول بين شرعة الإسلام فيها، هذه تشريع منه. فجاء رجل فقال يا رسول الله أفلا نواقعهن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي آمر بالأمر فأخالف. في مشروع جاك شرعة، الموقف من الحائض جاء بين سألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرض الله عز وجل على اليهود فيما فرض لهم أي شريعة منسوخة إن الحائض لا تؤاخذ ولا تشارب، تعتزل برا في غرفة لوحدها، وإن كل شيء مسته يدها فيبقى نجس إلى الليل، إذا مسته في النهار يبقى نجس إلى الليل، فلو مس الإنسان لو مس ما مسته الحائض أصبح نجس كذلك، ما يجوز أن تمس ما مسته. هذا تشريع خاص بهم. جاء النصارى أرادوا يخالفوهم فعاشروا الحائض حتى المواقعة من باب المجاكرة، يعني في الأساس كان النصارى ضد اليهود في كل شيء، يعملوا شيء يعملوا ضده، يصلوا كده يصلوا كده، هذا بينهم. جاء الإسلام الله تبارك وتعالى، لما جاء الإسلام شرع الله تبارك وتعالى لنا الدين السمح السهل كما جاء قال النبي بعثت بالحنيفية السمحة، فبالنسبة للحائض تؤكل، يعني يجوز الإنسان يأكل معها ويشرب معها ولا تعتزل، ما تتحط في غرفة بروحها حتى تطهر، وأي شيء تمسه ما يتنجس بيدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها ناوي الخمرة يعني في المسجد فقالت إنني حائض، فقال لها إن حيرتك ليست في يدك، يعني أن اليد لا 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 تنجس، يد الحائض لا تنجس. ثم أمر الله تبارك وتعالى جاء النبي قال اصنعوا كل شيء للنكاح، يعني يجوز المباشرة بقبلة وغيرها، لكن النكاح لا تفعلوا كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض كله أذى فاعتزل النساء في المحيض. وبين النبي هنا المقصود بالاعتزال هو اعتزال المواقع والجماع. فجاء صحابي يسمع هذا من النبي وهو يشرع يقول يا رسول الله، كأنه يعني بده هو يعني يفكر نفس عقلية نفس يهود ويشوفون يعملوا شيء يعملوا ضده من باب انهم على يعني خالفوهم في الدين وسعوا في قتل الههم كما يدعون. هذا قال افلا نجامعهم، قال يا رسول الله افلا نجامعهم، لما سمع ان الرسول يقول ان اليهود يفعلون كذا 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 فكانوا اراد المخالفة الى هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان التشريع هذا خاص بالله تبارك وتعالى الذي يقول افعل هذا ولا تفعل هذا. فالشاهد يا أخوة أن هذا الدين شرعة من الله تبارك وتعالى، من أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى فليعبده كما شرعه هو وكما يريد الله تبارك وتعالى نفسه. فالله يريد أن تعبده على هذا الصورة أعبده على هذا الصورة. ولذلك أيضا كثير من العبادات جاء بأمر تعبدي، يعني حين يكون غير معقول المعنى، بمعنى ليش صلاة الظهر أربعة اثنين مثلا والصبح اثنين، لماذا فرق بين هذا وهذا؟ ما تقدر تقول والله هذا لأن هذا أمر تعبدي. لماذا ينبغي أن يكون الطواف حول الكعبة سبعا وليس تسعا مثلا؟ هل من تعمد أن يطوف تسع يقبل منه؟ أترى يقبل منه؟ يبطل حجه، يبطل طواف، علما أنه اجتهد زاد. وكذلك لماذا يكون الوقوف على عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة؟ أرأيتم لو أن اخترعنا أن يكون نعمل الوقوف على يومين بدل الزحمة الشديدة، يصير نصف الحجاج يوم ثمانية ونصف يوم تسعة، ينفع؟ لو ناس وقفوا يوم ثمانية من ذي الحجة بعرفة صلح حجهم؟ هل تجزون حجهم؟ لا شك حجهم باطل، يبطل حجهم. كذلك لماذا يكون الصوم في شهر قمري؟ ليش ما يجي في شهر شمسي؟ الشهور القمرية تدور مع الفصول، فرمضان يأتي مرة في يعني الشتاء القارس وأحيانا يأتي في الحر الشديد، فلماذا لا يكون في شهر من الشهور الشمسية متوافق مع يعني الفصول فنختار فصلا معتدلا لا هو حر ولا هو برد ونعمله؟ هل يصلح؟ النصارى عملوها، النصارى في صومهم بدلوه من شهر قمري، قال لك حتى ما يكون من شهر قمري خلي بشهر من الشهور الشمسية ونختار وقت معين وقت يعني معتدل. وإذا كان الصوم 30 يوم شهر نزيد 10 حتى يرضى ربنا، يعني كان المسألة مساومة، مش أنت تبي يا رب تبي 29 30 يوم احنا حنزيد لك 10 من عندنا فيصير 40 يوم، ايش تبي؟ ما توافق؟ فعملوه في شهر معتدل. ثم بعد ذلك جاءهم ملك كان مدري مريض ولا يبي يتزوج مرة وبعدين ما المهم حقق الله له أمنيته، فزاد عليهم 5 أيام، قال لنا صار 5 أيام من عندي زيادة شكرا لذي يا فوضى. هذه صارت المسألة، ما صارت عبادة لله عز وجل، ووقعوا فيها وظلوا على هذا النحو حتى خرجوا أصلا من الدين كله. العبادة تبدأ قد يعني البدعة قد تبدأ شيء يسير، لكن خلاص إذا بدأ الانحراف في النهاية تجد نفسك أنك بعيد، خلاص تعدت عن الخط الأصلي تماما، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل، خلاص تاخذك بعيد عن سبيل. تأتي وقت من الأوقات تجد أنه بينك وبين الطريق الصحيح مسافات شاسعة جدا، كما هو الحال في اليهود وكما هو الحال في النصارى وكما هو الحال في الذين ضلوا عن هذه الأمة. بدأ انحرافهم يسيرا ثم ظل الانحراف يتسع 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 حتى ابتعدوا كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. إذن باختصار الدين التزام، الدين التزام بالمشروع، التزم بالمشروع وتعبد وكما أمر الله تبارك وتعالى نعبده سبحانه وتعالى، لا نزيد ولا ننقص، نقف عندما أمر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يمسكنا كتابه وسنة نبيه، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني، نحن الآن على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه العشر أقسم الله تبارك وتعالى في القرآن بلياليها، فقال والفجر وليال عشر. والصحيح أن هذه الليالي العشر المقسم بها هنا في هذه السورة سورة الفجر هي الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، وذلك أن فيها ليلة امتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة المحمدية، ليست في أي دين سابق ما أعطاها الله عز وجل أمة من الأمم، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة منه بهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الليلة من صلاها وقامها، من قامها فكأنما قام ألف شهر سواه،
وهذا عمر كبير جدا، يعني لا يتسنى الإنسان أن يعيش كذا وثمانين سنة اللي هي مقدار الألف شهر في مقابل ليلة واحدة يقومها الإنسان. لذلك كان النبي يحتفي احتفاء خاص بهذه الليلة العشر، فسن لأمته الاعتكاف صلوات الله وسلامه عليه، وهو المكث في المسجد للصلاة والذكر والدعاء والبعد عن الناس وعن الزيارات. بل كان النبي في هذه الأيام يعني المعتكف فيها لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة، لأنه في عبادة أخرى لها هذا اللون، وكذلك لا يجلس لتعليم العلم ونحو ذلك، وإنما يجلس فقط للعبادة ليلا ونهارا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يشغل نفسه كل الليل بالقيام، كما جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله إذا دخل العشر الأخير من شهر رمضان أحيا الليل كله، كل الليل يحييه. فهذا يجوز هنا، يجوز هنا عدم النوم في الليل، علما أنه الأساس في الأصل في قيام الليل قم ونم، لكن إلا العشر كان النبي يحيي الليل كله. وكذلك كان يعني يوقظ أهله، قالت وجد واجتهد وشد المئزر، وشد المئزر لأنه كان إذا في اعتكافه أمر المعتكف أن يعتزل النساء، فكان النبي يعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأبيح للصائم غير المعتكف أن يباشر امرأته في ليل رمضان إلا المعتكف، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة هنا حتى القبلة فإنها يمنع منها المعتكف في المسجد. هذه أقول هذه كانت يعني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، وكان يعني يحض الناس ويحض أهله ويحض الجميع على العناية بهذه الليلة التي أنزل الله تبارك وتعالى في شأنها بأنها أولا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك من ليلة القدر يعني شيء عظيم، ليلة القدر يعني ليلة الأمر العظيم، هذا أمر ذو قدر يعني ذو منزلة وعظمة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك من ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وسماها الله ليلة مباركة، فقال إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، والمقصود بدء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من شهر رمضان وهو معتكف في غار حراء صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نهتم بهذا ونقول فرصة عمر لا تعوض، ونبتعد عما يلهو به للأسف كثير من المسلمين الذين لا يقدرون نعمة الله عز وجل، هذه النعمة العظيمة المنزلة من الله والمهداة من الله لهذه الأمة، نجد في هذه الفرصة العظيمة التي ما أقول لا تعوض فرصة الحياة، تجد الناس مشغولين إما للأسف يعني باللهو والفراغة واللغو الفارغ الذي لا يسمى لغو من الجوع، من الجلوس في الديوانيات وفي السمر وفي نحو ذلك، أو من الانغماس والعياذ بالله في المعاصي، وهذا شر وهذا أمر في غاية الشر، بل هذا قد يوجب سخط الله تبارك وتعالى وغضبه، إذ هو مقابلة لإحسانه بالإساءة. زي إنسان يعمل لك يعني وليمة ويدعوك ويتكلف لك، وبعدين أنت مش تجحد هذا وتولي ظهرك له وتروح تعمل ما هو بضد ذلك، فالله يتحبب إلى عباده من المؤمنين ويقول لهم تعالوا يعني قوموا هذه الليلة وأعطيكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، ومع ذلك نحن نولي ونعطي ظهورنا لله تبارك وتعالى وكأن هذه الدعوة ما كانت، بل قد نعاند الله عز وجل ونروح بدل ما يعني حتى نجلس عن المعصية نروح نعصي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. فهذه معاندة ومكابرة للرب تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى منها العفو والعافية. علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى وأن ندعو أهلنا وإخواننا ومن نحب وجميع المسلمين إلى أن نعظم شعائر الله عز وجل وأن نحتفي بما يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى به من هذه الليلة العظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها إلى محبته ومرضاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر السلام.